على محمد وعلى محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد.
السلام عليكم شيخ العزيز.
وعليكم السلام.
يقول السائل: هل توجد نصوص روائية قطعية الصجور والدلالة ترجح الاستعانة بالمعصوم بصيغة الخطاب المباشر مثل يا علي يا حسين؟ إيضاح الشبهة: يقول البعض بأنه يقبل التوسل إلى الله كقول اللهم أني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، لكن أن تخاطب المعصوم مباشرة ما هو المرجح له، حيث أن أحد المحسوبين على التشيع في أحد أجوبته يقول بأن ذلك من الشرك، وفي البعض الآخر من الأجوبة قال إنه لا توجد له مرجحات. السؤال الثاني: ذكر سماحة الشيخ في جواب سابق أن كل كمال يخرج إلى عالم الوجود يمر برسول الله صلى الله عليه وآله. السؤال: هل هذا الأمر مما أجمع عليه الشيعة الإمامية؟ وإذا أمكن الاستدلال على هذا المطلب، وما موقف غيرنا من هذا الرأي؟ وهل هناك منهم من يتبناه؟ وأيضا ألا تعد هذه مظلومات النبي صلى الله عليه وآله الواضحة، حيث لا يشكره عليها إلا أقل القليل من المؤمنين الذين يعرفونها وأغلب الناس لها منكرون. السؤال الثالث: هل يمكن الاستدلال بأسماء الله عز وجل على التوسل؟ بمعنى لا يوجد أصلا دعاء بغير توسل ما دمنا ندعو بأسماء الله عز وجل. تفضل وشكرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نحن على أبواب شهر محرم الحرام، لم يبقى الكثير على هذا الشهر الذي اقترن بذكرى أليمة مرت على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا الموسم هو موسم عبادة وثقافة للشيعة، هو باب عظيم فتحه الله سبحانه لأوليائه لنيل الثواب وكسب الأجر، فقد جاء في فضل البكاء على الحسين عليه السلام روايات كثيرة تتجاوز حد التواتر. هذا في عددها، وأما في دلالتها فهي أيضا روايات فيها بيان للأجر العظيم على البكاء على الحسين عليه السلام، فهذا موسم رحمة بالنسبة للشيعة، موسم يكتسب فيه الأجر ويتقرب فيه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله، هو موسم لإظهار المودة لذي القربى، هو موسم لتأدية أجر رسول الله صلى الله عليه وآله، لتأدية بعض حقوقه التي له في رقابنا. في هذا الموسم الذي هو في الدرجة الأولى موسم عبادة، وهو أيضا موسم ثقافة، من نعم الله على الشيعة أن وفق كثيرا من الذاكرين لمصائب أهل البيت عليهم السلام لتحصيل العلم، ووصل كثير منهم إلى درجات مرموقة من العلم، وهذا أمر انعكس بالنفع على الجانب الثقافي الذي يتمتع به هذا الموسم. الغرض الأساس من بناء الحسينيات ومن استئجار الذاكر هو ذكر مصاب أهل البيت عليهم السلام، والغرض الأساس من اجتماع الناس هو سماع ما جرى على أهل البيت عليهم السلام لأجل العبرة والبكاء لما أصابهم، لأن في ذلك مواساة لرسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن في جنب هذا ظهرت بسبب ما أشرنا إليه من توفيق جماعة من أهل المنبر لتحصيل العلم والترقي في مدارج العلم، أن يفتح الباب لهؤلاء أهل المنبر أن يعلموا الناس عقائدهم ويعرفوهم بأحكام دينهم ويبينوا لهم مقامات أهل البيت عليهم السلام ويعرفوهم بهم. وبهذا قد اكتملت جوانب النفع في المنبر الحسيني، وإن كان الغرض الأول والأساس منه هو ذكر الحسين عليه السلام والبكاء والإبكاء عليه، ولكن مع كون هذا الأمر صار مفتاحا أو بابا لهذه المنافع العظيمة، إلا أنه أحيانا يصير هذا الجانب الذي منه يأتي النفع العظيم يصير بابا للشر على الشيعة. إذا لم يحسن الخطيب بيان الحق من المعتقد، وإذا لم يحسن الاستدلال عليه أو لم يحسن تقديم ذلك، ربما يكون الخطيب يجيد الاستدلال ولكنه لا يحسن البيان، لا يوفق في البيان. ومن أعظم الشرور التي دخلت في هذه الأزمنة هو فتح باب الجواب عن الشبهات التي يراها الخطيب منتشرة وإن لم تكن كما يراها، وإن كان الأمر يرجع إلى تقدير الانتشار وتحديده لمفهوم الانتشار، فيوجد اختلاف في المصطلح، فإنه يرى مثلا وجود هذه سماء 5 في الألف أو 3 في الألف من طلاب الجامعة لهذه الشبهات، يرى ذلك انتشارا في نظره، ويسوغ له أن يبين هذه الشبهة على الملأ العام لكي يرد عليها، ونتج عن ذلك سوء تقدير من بعض الخطباء، فصار يقدر أن يتحدث عن هذه الشبهات في وقت زمني طويل على المنبر الذي يحضره طالب الابتدائي وطالب المتوسط وطالب الثانوية، وهذا هو الأكثر، أكثر الحضور من هذا العمر. ليس جديدا عليكم أن يقال إن الإحصائيات تشير إلى أن أكثر المجتمع شاب، فأكثر الحضور من هذا العمر، لأن أكثر المجتمع هو هذا العمر. ويوجد من تجاوز سن الجامعة وما هو قريب من سن الجامعة. المعني بهذه الشبهات أو الذي يسمع أو يقرأ عن هذه الشبهات هو عدد يسير إذا قسناه إلى عدد المجتمع. ربما بعض الطلاب الجامعيين وبعض في بعض التخصصات الذين لهم اتصال ببعض أصحاب هذه الشبهات، يعني هذه شبهات لا تثار في كل التخصصات في الجامعة، ولا يهتم بها كل الطلاب الذين تثار في تخصصهم. إذن هم قلة في قلة في قلة. ويوجد من الشباب الذين يسمعون هذه الشبهات ولا يعيرون لها بالا، لا يهتمون بها، لديهم ما هو أهم، عندهم دراستهم، يريدون إنهاء جامعتهم، لا يكترثون لهذه الشبهات. كم عدد هؤلاء؟ افرضوا أن عددهم بالنسبة المئوية، أنا شخصيا لا أقدرهم 10 في الألف، افرضوا أن عددهم مثلا 3 في الألف. هؤلاء الذين يمثلون 3 في الألف، كم منهم يحضر المجالس الحسينية؟ الذين يهتمون لهذه الشبهات إما أناس وضعوا طريقهم، وضعوا قدمهم في طريق الإلحاد، هذه المجالس لا تعنيهم شيئا، أو أناس ليس لهم اهتمام بالدين، شاب غير مهتم بالدين أيضا لا يحضر المجالس الحسينية. إذن هم قلة في قلة في قلة، بقيت واحدة في قلة، لأن هؤلاء الذين يهتمون يحضرون كم؟ نسبة قليلة منهم. إذا أردنا أن نرجع إلى الأرقام، من 3 في الألف يصير 3 في الألف يعني 30 في 10 آلاف، ربما يحضر إلى المجالس الحسينية من 30 في 10 آلاف يحضر 5. المجلس الحسيني الذي فيه 10 آلاف شخص فيه 5 أشخاص مهتمون بهذه المسائل، من أجل 5 أشخاص يفرض على كل هذا الجمهور أن يستمع إلى الشبهة التي تعرض في أول المجلس وتعرض بإسهاب وببيان مفصل، يفرض على الجميع أن يستمع. بأي حق؟ هذا المنبر ملك من؟ هذا كرسي لا أدري كيف نعبر.
إذا تعامل الخطيب مع المنبر على أنه شيء ليس ملكا شخصيا له، هذا ملك للدين. المنبر للحسين عليه السلام، أول سؤال ينبغي أن تسأل نفسك: هل يرضى الحسين عليه السلام بأن أستخدم منبره لنشر هذه الشبهات على أناس غير مهتمين بها أو غير قادرين على استيعابها، أو إذا قدروا على استيعابها لكون بعض الشبهات ساذجة لا يقدرون على فهم الجواب عنها؟ هل يحل لي أن أستخدم المنبر لهذا؟ ويسمون هذا قضايا فكرية. وأين الفكر في هذا؟ الفكر أن تشوش على الناس عقيدتهم. هذا الجمهور الذي لا يهتم بهذه المسائل ولا يسعى لها ولا يقرأ عنها ولا يصغي إليها ولا يفتش عنها، جئت أنت أيها عالم الدين وفرضتها عليه، وماذا يصنع؟ سيعرض هذه الشبهة في 40 دقيقة 50 دقيقة في عرض الشبهة. لماذا تعرض الشبهات بهذه الطريقة من البسط والتوضيح؟ يقول: حتى أثبت أني فهمت مقالة المنحرفين، فلا بد أن أبين كلامهم بالتوضيح والتفصيل. طيب، ثم بعد ذلك يأتي للجواب بعد أن يكون قد نام من الحضور من نام وشرد منهم ذهنيا من شرد وخرج لضرورة، إما عياله اتصلوا به، الطفل يبكي، أو خرج لضرورة من خرج، يأتي لبيان الجواب. من الذي يسمع ومن الذي يستمع؟ كم عدد السامعين؟ لأننا قلنا سينام وسيخرج، إذا ليس الكل سيسمع، ليست مثل استماع، سماع. من سيسمع؟ يعني كم سيسمع؟ الذين سيسمعون كم سيستمع منهم؟ الذين سيستمعون كم سيفهم الجواب منهم؟ الذين سيفهمون كم سيقنع بالجواب؟ إذن بعض من بعض من بعض من بعض. هناك في جانب من المهتم بهذه الشبهات، قلنا بعض من بعض من بعض من بعض، الذي سيحصل الجواب هو بعض من بعض من بعض من بعض. إذا نظرنا إلى هاتين المسألتين يكفي لنعرف ما هو الموقف الصحيح في هذه القضايا. هل تقول لا نجيب عن شبهات الملاحدة؟ لم أقل هذا. هل تقول لا يتفدى علماء الدين للجواب؟ لم أقل هذا، يتفدى ويجيبون، لكن الجواب بإمكانك أن تجيب إجابات تحريرية، تكتب، تؤلف الكتب. بإمكانك أن تجيب إجابات مسموعة ومرئية. اليوم توجد وسائل لتسجيل محاضرات ولنشر هذه المحاضرة. المهتمون كم قلنا؟ 5 في الألف. هؤلاء سيسعون لسماع ما تعرضه من محاضرات في نقد الشبهات ورد الإلحاد أو الضلالات التي تسميها فكرية وهي ليست من الفكر في شيء. هذه ضلالات تسمى. هذا الذي تسميه نقد الآراء الفكرية، يعني رد الضلالات، دفع الشبهات، يمكنك أن تقدمه في محاضرات تسجلها أنت والشخص الذي يسجل، حتى أنت يمكنك أن تسجل من غير شخص، جهاز التسجيل ليس لا يصعب استخدامه، الكل يعرف حتى طريقة تشغيل الموبايل، سجل نفسك وأنت تجيب عن هذه الشبهات. المهتمون سيسعون للسماء، حتى هذا المقدار لا تعرفه يوجد من الشباب جزاهم الله خير كثير مستعدون لتقديم الخدمة لعالم الدين الذي يريد أن يرد على الشبهات. بإمكانهم أن يخدموك وأن يسجلوا لك ما تريد أن تسجله من محاضرات في نقد الشبهات وفي ردها، وبإمكانك أن تفتح درسا ويسجل، تفتح درس لمجموعة، افرضوا أن هذه المجموعة 30 مثلا شخصا، هؤلاء نسقوا اجمعهم وسجل دروسا في نقد الشبهات، هذه الدروس تسجل وتبث، الشباب المهتم سوف يبحث. ولا تقل هذا طريق لم يسلك، هذا طريق قد سلك وتوجد تسجيلات منشورة، ربما يعني نحن لم نعتد على ذكر الأسماء، ولكن المهتمون بهذه البحوث منكم يعرفون أسماء من يتصدى لهذه الشبهات. إذن كن واحد من هؤلاء. هل تمنع من رد الشبهات على المنبر؟ لا، لا أمنع من هذا، رد الشبهات على المنبر، ولكن أشر للشبهة بإيجاز وبين الجواب مع البسط والتوضيح، أعرض الشبهة في دقيقتين. من يريد أن يتثبت أنك تفهم الشبهة سجل له تسجيل خاص وارفعه على اليوتيوب أو غيره من وسائل النشر، ارفع التسجيل الذي تشرح فيه الشبهة، ولكن ليس على المنبر تشرح الشبهة، ليس على لا يؤخذ هذا من وقت المنبر، المنبر للحسين ليس لنشر الشبهات. على المنبر قل الشبهة الكذائية ردها كذا وكذا، تفصيل هذه الشبهة نسجله في تسجيل خاص ويرفع على اليوتيوب، من أراد بسط هذه الشبهة وتوضيحها فليرجع للتسجيل، ليس على المنبر. إذن المنبر لا يستخدم استخدام صحيح من قبل البعض للأسف. لماذا نتحدث عن هذه المسألة؟ لأنه للأسف أن النخبة من أهل المنبر هم الذين يقعون في هذا، يعني الخطباء الذين لهم جمهور كبير هم الذين يقعون في هذه المشكلة، مع أن هذا الأمر المفروض أن يحملهم مسؤولية شرعية أكبر، بحيث يتحرز أن وظيفة الشرعية صارت حماية دين كل هذا المجتمع، صارت تقديم ما يوافق الأولوية الشرعية بالقياس إلى كل واحد من هؤلاء. هؤلاء الحضور في شهر محرم، عدد الحضور الذين يستمعون للمنبر الحسيني لا يوجد في سائر أيام السنة، يعني يوجد جمهور كبير من الذين يحضرون تحت المنبر في أيام محرم لا يحضرون تحت المنبر في سائر أيام السنة. إذن هؤلاء أمانة في عنقك، هؤلاء فرصتهم لمعرفة الدين للثقافة الدينية هي هذه الأيام العشرة، سائر الأيام لا يحضرون المجالس. هذه الفرصة التي حصلت لك والتي حصلت لهم، هذه الفرصة أنت المسؤول عن تضييعها، أنت الذي ضيعتها عليهم، هدرت وقتك، هدرت وقت هؤلاء الحضور. إذا مضت أيام شهر محرم من هذه السنة تذهب بهم الأيام إلى محرم القادم، لن يحضروا المجالس الحسينية ولن يتزودوا، في حين أنهم أقبلوا عليك في هذه الأيام بقلوب مفتوحة. إذن كل هذه المسؤولية يجب أن تقابلها درجة عالية من الاهتمام بهذه المسؤولية. نظير الصلاة، يجب الاهتمام بالصلاة بقدر أهمية الصلاة، وهكذا كلما زاد الواجب أهمية زادت درجة الاهتمام به، وأنت مسؤول عن حفظ الدين. هذا الجمهور الكبير الذي يأتي إليك ولا يأتي في غير هذه الأيام. على أي حال، هذه كلمة إن أريد أن توضع تحت عنوان عتاب فهو عتاب أحبة، وإن أريد أن توضع تحت عنوان أولويات المنبر الحسيني بيانا يعني من جهة الخطيب، وتلقيا من جهة المستمع حديثي وإن كان عن المتحدث عن الخطيب، ولكنه منه يعني من هذا البيان تعرف وظيفة المستمع. أنت نفسك أنت تعلم أنك تأتي إلى المنبر في شهر محرم في كيفية روحية خاصة، وتعطي هذا الحضور وقتا أكبر، إذن عليك أن تحرص أين تذهب، ما الذي تسمع. هذا الدين فلينظر الإنسان إلى طعامه، علم الدين يجب أن تعرف من أين تأخذ هذا العلم، يجب أن تتبصر. يمكنك أن تعرف الأولويات الشرعية، أنت شخص لست متخصصا في الفقه صحيح، ولكن معرفة الأولويات الدينية لا تحتاج إلى التخصص الكبير في هذه المسألة. حفظ العقيدة ليس ببيان شبهات لا تعنيني ولا أكترث لها، ليس بسماع شبهات قد يكون فهمها أمرا صعبا فضلا عن فهم الإجابة عنها. معرفة العقيدة أولا، معرفة أدلتها بأبسط بيان، القرآن الكريم مشتمل على بيان العقيدة وبيان أدلة العقيدة بأبسط بيان. أفي الله شك؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، بأبسط بيان. إثبات العقيدة، صدق رسول الله صلى الله عليه وآله في القرآن الكريم بأبسط بيان، بالإعجاز، الإعجاز شيء يفهمه حتى الأطفال، يفهمون التحدي ويفهمون العجز. إذن بيان العقيدة لا يحتاج إلى تعقيدات، بيان الأحكام الفقهية التي هي محل ابتلاء، الأحكام الفقهية التي يبتلى بها الناس. توجد أحكام فقهية قليلة الابتلاء مثل أحكام العبيد والموالي، أديمة الابتلاء في زماننا، ولكن توجد أحكام فقهية كثيرة الابتلاء. الناس يحتاجون إلى معرفة هذه الأحكام. مقامات أهل البيت عليهم السلام، أنت تريد أن تبكي الناس على الحسين، البكاء على الحسين عليه السلام ألوان وأنواع. ثواب البكاء على الحسين يعتمد على نوع البكاء على الحسين. تارة تبكي على الحسين بسبب الظلامة التي تعرض لها مع قطع النظر من هو، شخص يتعرض لهذا الظلم، النفس البشرية يصعب عليها أن تتحمل سماع كل هذه الظلامات ولا تبكي، وتارة تبكي على الحسين لأن الحسين هو ابن بنت رسول الله، الحسين هو حجة الله على الخلق. أقل إساءة إلى هذا أمر عظيم، أمر يستحق البكاء. إذن نوع البكاء على الحسين يختلف. إذا أردت أن تحصل على الدرجات العالية من الثواب لابد أن تحقق هذا النوع من البكاء على الحسين. كيف تحقق هذا النوع من البكاء على الحسين؟ بعد معرفة الحسين. إذن وظيفة الخطيب، وظيفتك أنت إذا أردت أن تبكي على الحسين، أن تعرف الحسين من هو حتى تبكي تؤدي حق الحسين، لا تتألم عاطفيا بسبب مسائل إنسانية. ذاك أمر حسن، لا أقول ليس بحسن، ولكن أين هذا من البكاء لمعرفة قدر الإمام الحسين ومنزلته من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ إذن لابد أن تذهب إلى مكان يعرفك من هو الحسين، وتذهب إلى مكان يحسن إخراج الدمع من عينيك على الحسين عليه السلام. أما إذا كان المتحدث وإن كان صاحب نية حسنة ولكنه لا يؤثر في ذاك التأثير الذي أريده، أنا أبحث عن البكاء على الحسين، لابد أن أذهب إلى المكان الذي تتحقق فيه هذه الغاية. إذن أنت نفسك، دعك عن الخطيب، أنت تعرف وظيفتك، تذهب إلى المكان الذي تبين فيه العقيدة، تذهب إلى المكان الذي تبين فيه الأحكام الشرعية التي تبتلى بها، تذهب إلى المكان الذي يعرفك من هو رسول الله صلى الله عليه وآله، يعرفك بمقامه بمنزلته، يعرفك من هو الحسين. وأما سؤالكم عن
هل توجد نصوص روائية بقية الصدوة لا تفتح الاستعانة بالمعصوم بخطاب مباشر؟
الاستعانة بالمعصوم، تكلمنا عن الاستعانة بالمعصوم مرارا، وقلنا إن الاستعانة بالمعصوم يمكن أن تقع على وجهين. الوجه الأول أن تقع الاستعانة على وجه العبادة، والوجه الآخر أن تقع على وجه التوصل والتوسل إلى تحقيق الغاية. نضرب مثالا بغير التوسل بالمعصوم. أنت تذهب إلى أحد الصلحاء، دعك من أحد الصلحاء، تذهب إلى طبيب، تعاني من مرض، تذهب إلى طبيب لكي يعالجك. هذا أيضا يقع على وجهين، تارة تذهب لأن الذهاب إلى الطبيب هو مما أمرت به وتذهب لأنه عبادة. أوضح شيء في حق الأب، إذا كان الإنسان مريض ربما يصعب فهم هذا، لكن إذا كان أبوك مريضا تذهب به إلى الطبيب، تارة تذهب به إلى الطبيب لأن هذا عبادة، أخذ أبيك للطبيب عبادة في حقك، عمل يحبه الله ويرضى، فأنت تريد أن تتعبد بأخذ أبيك إلى الطبيب، هذا عمل، عمل على وجه العبادة. والوجه الثاني أن تأتي بالعمل على وجه التوصل والتوسل، تحقيق هدف، تذهب إلى الطبيب لكي تسعى في رفع المرض، تذهب بأبيك إلى الطبيب تسعى في رفع مرضه حبا لأبيك، لا تريد ثوابا، ولكن أبوك يتألم حبا فيه تريد أن يرتفع عنه هذا الألم. إذن التوسل بالأنبياء وبالأئمة يقع على وجهين، أما إذا سألت عن التوسل على وجه العبادة فهذا هو الذي يبدو أن السائل يسأل عنه، فسنتكلم عنه، نؤخر الكلام عنه لأنه هو الذي نحدث أنه يسأل عنه. والوجه الثاني أن تتوسل بالأنبياء أو بالأئمة أو بالصلحاء على وجه التوصل، يعني تطلب من رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدفع عنك مرضا لأنك متألم من هذا المرض، لست تريد بذلك التعبد، لا تريد تحصيل الثواب، تريد رفع الألم، كما تذهب إلى الطبيب تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب، إذا كان ذلك على وجه التوصل فلا موضع للسؤال عن أنه أيهما أفضل. أنا لا أبحث عن ثواب، أنا عندي ألم، عندي مرض، مثلا عندي مشاكل في العمل، لم أحصل على وظيفة، عندي مثلا مشكلة مالية، أريد أن تدفع هذه، أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أقول يا رسول الله ادفع عني هذا. كيف يدفعها رسول الله هذا ليس من شغلي، مثل كيف يدفع الطبيب المرض، هذا ليس من شغلي. بعض الأطباء لا يرضون أن تسأله كيف ستعالج المرض، يقول هذا شغلي. كيف سيعالج رسول الله صلى الله عليه وآله هذه المشكلة أنا لا أعرف، يدعو لي، هذا طريق. الله مكنه من دفع هذه المشكلة عني، خوله من ذلك، هذا ليس متخصصي، هذا كما يقولون هذا عمل رسول الله صلى الله عليه وآله، هو أعرف بما يصنع، يدعو أو يأمر ملك من الملائكة أو إن الله خول له ذلك وهو يفعل بالمباشرة، هذا ليس من شأني. الذي أريده هو أن أدفع هذا الألم عني، عندي مشكلة مالية أريد أن ترتفع هذه المشكلة، أذهب إليه يا رسول الله عندي هذه المشكلة ادفعها عني. إذن هذا التوسل واقع على جهة التوصل، يعني من دون قصد تحصيل ثواب. وإذا كان على جهة التوصل فحاله حال سائر موارد الأخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب على نوعين، الأسباب على نوعين، الأسباب منها أسباب مادية تريد تحصيل المال، من الأسباب أسباب مادية تذهب إلى العمل تحصل المال. عن الإمام الصادق عليه السلام أنه أوقظ أحد أبنائه قال له قم إلى ما فيه عزك، يعني اذهب إلى العمل، إذا لم تذهب إلى العمل تتكفف الناس، تقول لهم ساعدوني محتاج، قم إلى ما فيه عزك. هذا أخذ بالأسباب المادية، تحتطب، تشتغل بالصيد، تشتغل بالنجارة، تشتغل بالحدادة، تشتغل بالأعمال المكتبية، تشتغل بالطبابة، بالهندسة، الأعمال كثيرة كلها أسباب مادية لتحصيل الرزق. توجد أسباب معنوية، الاستغفار سبب معنوي لتحصيل الرزق، الصدقة سبب معنوي لتحصيل الرزق، الدعاء سبب معنوي لتحصيل الرزق، التقوى سبب معنوي لتحصيل الرزق، كل هذه أسباب معنوية لتحصيل الرزق. هذه أسباب تكون من شرطها أن تصدر من أناس خاصين وبشروط خاصة. إذن توجد أسباب مادية وأسباب معنوية. رسول الله صلى الله عليه وآله، الطلب من رسول الله هذا سبب معنوي. إذن حكم الأخذ بالأسباب واحد في الأسباب المادية والمعنوية، إذا كان الغرض هو تحصيل المسبب، يعني التوصل كما سمينا. وأما إذا كان الغرض هو التعبد فهنا يمكن أن يتجه هذا السؤال، وهو أنه أيهما أقرب، أن أتعبد إلى الله بهذا أو أتعبد إلى الله بهذا؟ الجواب كلاهما عبادة. أن تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أمر محبوب لله، نفس الذهاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، الخضوع عند رسول الله أمر محبوب لله، هذه عبادة، عبادة لله وليست عبادة لرسول الله، كما ربما يخطر في بال من قل فهمه أو قل تدبره. هذه عبادة لله. الله يحب أن تأتي إلى رسوله صلى الله عليه وآله. حتى في الاستغفار، ذنب بينك وبين ربك، الله ماذا قال؟ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، بينهم وبين الله، ذنب بينهم وبين الله، كما يقولون ما علاقة رسول الله، لكن هذا باب فتحه الله للناس، هذا باب رحمة الله. إذن مجيئك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله شيء يحبه الله، إذن هو عبادة. أيهما أفضل، هذه العبادة أم تلك؟ إن وردنا شيء من الشرع في المقارنة بين هاتين العبادتين تكلمنا بما وردنا من الشرع، إن لم يردنا شيء من ذلك سكتنا، لا ندري هذه عبادة محبوبة وهذه عبادة محبوبة. أيهما أكثر ثوابا، أن تقول سبحان الله أو أن تقول الحمد لله؟ ورد شيء من الشرع تكلمنا، لم يرد فيه شيء سكتنا، هذا مما لم يرد فيه، لم يرد فيه بيان أن هذا العمل من العبادة أكثر ثوابا من هذا العمل من العبادة. قد يأتي شخص يقيس يقول الطلب من الله طلب من الخالق، والطلب من رسول الله طلب من المخلوق، والطلب من الخالق أفضل، هذا قياس ولا قياس في الدين. الله سبحانه ذكره مستحب وتمجيده مستحب آخر، يعني إذا قلت الله تعالى فقد أتيت بمستحبين، ذكرت الله وقلت تعالى فإذا أتيت بمستحبين، الكلام ليس في الاستحباب. هل يجب أن تقول تعالى؟ لو قلت قال الله لم تقل قال الله سبحانه، هل خالفت ما هو واجب؟ هل قال أحد من العلماء يجب تمجيد الله كلما ذكر؟ ولكن إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله استحب الصلاة عليه، بل قال جماعة، ليس واحد، جماعة من العلماء بوجوب ذلك. هل معنى هذا أن تمجيد المخلوق، هذا قياس في الدين، والقياس في اللغة باطل وفي الدين باطل طيب إذن هذا السؤال الجواب عنه لم هذا مما يعرف من بيان الشرع حكم المقارنة، ولم يرد في بيان الشرع مقارنة حتى نحكم به، والقياس باطل. وأما السؤال،
قد يقول السائل وما الدليل على أن قولنا يا علي أو يا حسين هو عبادة أفضل؟
نعم،
حتى نشكر المفاضلة.
أما إذا أريد من أما إذا قيل يا علي أو يا رسول الله بقصد التوصل فلا موضع لهذا السؤال، لأنه لم يؤت به للتعبد، حتى تقول هل هذا عبادة أو ليس بعبادة، هذا نظير أن تذهب للتكسب مثلا، تذهب للعمل من أجل تحصيل الرزق، أنت لم تذهب للعمل بنية العبادة حتى يقال لك من أين لك أن الذهاب للعمل عبادة؟ هذا إذن على هذا التقدير. وأما إذا أتيت به على وجه التعبد فيسعك أن تأتي به على وجه التعبد، لأن ذلك إظهار للخضوع لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهو محبوب مما استفدناه من الآية الشريفة ومن غيرها من الأدلة الكثيرة الدالة على محبة الخضوع لرسول الله صلى الله عليه وآله. وكذلك ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله فإن ذكره عبادة، إذن هذا في حد ذاته يدخل تحت عناوين عبادية متعددة. هو ليس عبادة واحدة إن شئت، هو عبادات متعددة إن شئت، يعني إن قصدت العناوين العبادية المتعددة. هذه مثل وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذر: ليكن لك في كل شيء نية حسنة. تشرب الماء، بإمكانك أن تشرب الماء لرفع العطش، وبإمكانك أن تشرب الماء وتكتسب الثواب. تقول يعني لا حاجة إلى أن تقول بلسانك، تقول في قلبك، يعني تنوي أن تشرب الماء لترفع مثلا الضعف الذي في بدنك الذي يمنعك من العبادة، تتقوى على العبادة، عمل عبادي، إذن شربك للماء تكتسب به الثواب. فهذا العمل تنطبق عليه عناوين عبادية متعددة، إذا قصدها العبد دخل في من فعل ذلك الفعل العبادي أو تلك الأفعال العبادية المتعددة واستحق الثواب. هذا هو السؤال
الثاني. قلتم سابقا أن كل كمال يخرج إلى عالم الوجود بمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا ما أجمع عليه الشيعة؟ وهل يمكن الاستدلال عليه؟ وما موقف غيرنا من هذا الرأي؟ وهل هنالك من يتبناه منهم؟ وألا يعد ذلك مظلوميات رسول الله صلى الله عليه وآله حيث لا يشكره عليه إلا قد القليل؟
هذا ليس سؤالا ثانيا، هذه أربعة أسئلة أو خمسة. طيب، هل هذا مما أجمع عليه الشيعة؟ الجواب لماذا تسأل هل أجمع عليه الشيعة؟ ما هو السؤال؟ يعني ما هو سبب هذا السؤال بالخصوص؟ لم نفهم الغرض من هذا السؤال. هل هذه مسألة فقهية لتعرف أنها مسألة إجماعية فيؤخذ بها؟ هل لا يوجد دليل آخر غير الإجماع حتى تقول لا إجماع من الشيعة؟ أو هذا تعبير جديد علينا فهل سبقك به أحد من العلماء؟ على أي حال الذي أحدثه أن هذه العبارة جاءت مطابقة للفظ جاء في سؤال سائل، لابد أن السائل مثلا سأل عن شيء في فضل رسول الله صلى الله عليه وآله فقلنا له مثلا فضل كل فضل فهو من رسول الله صلى الله عليه وآله. هل يوجد عليه دليل؟ نعم، لو لم يقم عليه دليل لما قلنا. ما هو الدليل عليه؟ الأدلة عليه كثيرة، خذ منها يعني الروايات المتواترة بألفاظ متعددة. لا يمكننا أن نستحضر كل الأدلة، ولكن هذا شيء دلت عليه الأدلة المتواترة، الروايات التي فيها بهم تنزل الرحمة. كم عدد هذه الروايات؟ روايات كثيرة. الروايات التي فيها أن بهم ينزل الرزق أيضا روايات كثيرة بألفاظ متعددة. الروايات التي فيها أنهم مفاتيح الرحمة أيضا روايات متعددة. والتعبير بأنه صلى الله عليه وآله واسطة الفيض تعبير معروف بين الشيعة والسنة. وببالي أن بعض السنة أخذه من كلام ابن القيم، فإذا كان ابن القيم تلميذ ابن تيمية يقر ذلك هل يعني من العجيب أن يأتي، لا أدري من هو السائل وما هو مذهبه، ولكن هذا سؤال غريب. عندنا روايات متواترة دلت على أنهم صلوات الله عليهم بهم ينزل الله الرزق وبهم تنزل الرحمة. أنتم الصراط الأقوم والسبيل الأعظم، أنتم السبيل الأعظم والصراط الأقوم، بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. هم أولياء النعم، أولياء النعم، إذن كل نعمة عندنا فهم أولياؤها. رسول الله صلى الله عليه وآله ولي كل نعمة لكل أحد أنعم عليه. كل فضل يصل إلى الإنسان هو رزق. أنت إذا حصلت فضلا فإنما حصلت ذلك الفضل بنعمة من الله ورزق منه، إنما حصلت ذلك الفضل برحمة من الله. وما من رحمة وما من نعمة إلا وهم خزانتها وهم واسطتها، بهم نزلت وبهم وصلت إلينا. وورد في بعض الروايات أنهم يد الله الواسعة. فإذا الروايات الدالة على هذا روايات متواترة، والتعبير بأنه صلى الله عليه وآله واسطة الفيض تعبير معروف بين الشيعة والسنة، ويمكن أخذه زيادة على ما بيناه، يمكن أخذه من قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فإنه يؤخذ منه أيضا أنه صلى الله عليه وآله منبع كل فضل ومنبع كل رحمة.
السؤال الثالث شيخنا، هل يمكن الاستدلال بأسماء الله عز وجل على التوسل؟ بمعنى لا يوجد أصلا دعاء بغير التوسل ما دمنا ندعو الله بأسمائه.
من وجه نعم، ذكر أسماء الله هو يعني صفات الله سبحانه وأسماؤه هي أبواب رحمته ووجوه لطفه، فهي من وجه أيضا توسل.
بس احنا نزال للجمهور
إذا عندهم
بعض الأسئلة.
السلام
عليكم.
وعليكم السلام.
في بعض الآيات الكريمة عند قراءتها القراءة البدوية قد يظهر منها أنها تغلظ الخطاب من قبل الله سبحانه وتعالى على من هم أكمل الخلق، يتصفون بأكمل الصفات ونعتقد فيهم مواصفات العظمة وما إلى ذلك. هذا النحو من الخطاب أو البيان لبعض ما يسمى بترك الأولى، يعني لعل الآيات حاضرة في ذهنكم شيخنا الكريم، وفي قوله تعالى يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هذا النوع من التشديد أو بيان بعض ولم نجد له عزما، ألا يحدث نوع من اللبس بأن لو كان الشخص كامل لماذا يشدد عليه في الخطاب؟ أنا عندما بعرف عندما أخاطب مثلا عالم يحمل صفات من العلم والكمال أخفض له في الخطاب لأنه يعلم في هذا الشيء، فهل يدل هذا أو كيف نفهم هذا التشديد من الخطاب كما في قول الله تعالى السبيل الأعظم ولو تقول عليه بعض الأقاويل أخذنا
واضح
لقطع منه.
واضح. إذن ينبغي أن ننظر إلى الجهتين، الجهة العقدية في هذه المسألة والجهة التفسيرية. أما الجهة العقدية فلعلكم تحفظون الجواب وهو سهل. عصمة هؤلاء ثبتت عندنا بيقين دلالات هذه الآيات على ما ينافي العصمة دلالات في أحسن أحوالها ظنية، في أحسن أحوالها. إذا تصادم اليقين والظن فاليقين مقدم. إذن هذه آيات الذي نفهمه منها بدوا غير مقصود، انتهى البحث العقدي. إذن هذه آيات مؤولة. يوجد بحث تفسيري وبحث في علوم القرآن. البحث التفسيري ما هو المقصود هنا، ما هو المقصود من الآية الأخرى، وهكذا ننظر في كل آية آية على حدة ونبذل جهدنا في معرفة المقصود بها، سعي الإنسان واجتهاده في معرفة مرادات الله تبارك وتعالى من الآيات. هذا هو التفسير على وفق الطاقة البشرية. طيب، هذا البذل الوسع هذا بحث تفسيري. يوجد بحث مرتبط بعلوم القرآن، وهو لماذا يوجد هذا النوع من الآيات، لماذا يخاطب الله سبحانه أصفياءه وأولياءه بهذا الخطاب. إذن في الحقيقة توجد ثلاث مسائل. المسألة العقدية انتهينا منها، هذه آيات مؤولة، ما هو تأويلها في يبحث عنه في التفسير. المسألة الثانية، ما هو تأويلها، هذا بحث تفسيري. المسألة الثالثة، لماذا يوجد هذا النوع من الخطاب. نبدأ بالثالثة لأن الجواب عنها سهل. هذه المسألة التي هي من علوم القرآن مسألة تعرض لها القرآن الكريم، منه آيات محكمة وأخر متشابهة. إذن القرآن الكريم يبين أنه يشتمل على آيات محكمات وعلى آيات متشابهات. طيب، ما هو فائدة الآيات المتشابهات؟ فأما فيتبعون. إذن الغرض من وجود الآيات المتشابهات كما يظهر من هذه الآية، حتى لا نعود إلى كما يظهر من هذه الآية، هو ابتلاء الأمة، اختبار. الله سبحانه يختبرنا بوجود آيات متشابهة. ومن نظر في تاريخ الأمة الإسلامية وكيف أن كل فرقة تستدل لما يعني كم من الدماء أريقت وآيات القرآن تتلى فوقها، هذا وحده يكفينا لمعرفة هذه الحقيقة الناصعة القرآنية، أن وجود الآيات المتشابهات اختبار وابتلاء. إذن هذا النوع من الآيات وجوده اختبار لنا. ما هو المقصود بهذه الآية وبالآية الأخرى وهكذا، هذا بحث تفسيري لا يمكن أن نجيب عن جميع الآيات الآن، ولكن على الإجمال أنت ذكرت آية نبين نكتة بلاغية في ذكر هذه الآية. مثلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل، ما هي النكتة البلاغية؟ هذا بحث تفسيري، يعني نبحث عن النكات البلاغية واللغوية أو أمثال ذلك. ما هي النكتة البلاغية في مثل هذا التغليظ؟ توجد نكات بلاغية متعددة، منها دفع وهم الألوهية عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه فائدة، إذا خوطب بهذا الخطاب السامع يحصل له اليقين بأن هذا المخاطب بهذا الخطاب عبد لله ليس إلها. طيب، هذه نكتة بلاغية، لا أقول قال تعالى هذا لهذا فإن علمه عند الله، أقول هذه نكتة بلاغية في مثل هذا الخطاب. من النكات البلاغية في مثل هذا الخطاب أنه إذا كان الخطاب بمثل هذا التغليظ لأحب الخلق فإذا من دونه الأمر فيه أشد. إذا كان الله توعد أحب خلقه إذا تقول عليه وهو يعلم أنه لن يتقول عليه، ولكن إذا تقول عليه أن يعاقبه بأشد العقاب، دل ذلك على أن الله يبغض هذا العمل، وأنه إذا فعله غير هذا الفاعل فإن عقابه سيكون أشد. هذه نكتة بلاغية في هذا الخطاب. إذن النكات البلاغية التي توجد في مثل هذه الخطابات نكات متعددة، ولا يمكننا أن نحصرها، وقد يعني وتختلف من آية لأخرى. نحن تعرضنا لتفسير بعض الآيات التي يتوهم منها ما ينافي العصمة، ربما الآية التي في الآيات التي في حق آدم عليه السلام والآيات التي في حق إبراهيم عليه السلام. هناك بحوث تفسيرية منها يعرف بعض البحوث التفسيرية المرتبطة بمثلها، فراجعوا إن شئتم.
سماحة الشيخ
وأنت
أحد السائلين أول يسألكم الدعاء له.
قضى الله حاجته.
رحمة الله مدد. ثانية معذرتنا مقامكم بس أنقل مجرد نعم حقيقة. يقول في اعتقادكم بصراحة، هل القرآن الكريم محرف الذي بين أيدينا الآن؟ وتنشعب منه أسئلة، يعني هو تشعب في الأسئلة، إذا كان غير محرف مثلا فماذا نفعل بالروايات الكثيرة التي يتوهم منها أنه محرف؟ بلش.
هذه مسألة تكلم فيها علماؤنا بكلمات بينة ليس فيها لبس وليس فيها إجمال ولا غموض. قالوا نعتقد أن الذي بين الدفتين هو القرآن الكريم الوحي المنزل للإعجاز بتمامه، وهذا مما ينفرد به الشيعة الإمامية. أنار الله برهانهم. وأما غيرنا فيقولون إن الله أنزل وحيا للإعجاز، ولكنه مضى منه ما مضى، ومما مضى الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة، ومنه إذا ولو كان لابن آدم واديان، إلى غير ذلك مما قالوا إنه من الوحي الذي نزل للإعجاز ولكنه لم يبق، وعنه بقي يعني، لكن يقولون لم يبق. على أي حال هذا رأي غيرنا. وأما الشيعة فيعتقدون أن الذي بين الدفتين بين أيدي المسلمين هو كل بهذه الصيغة، دققوا فيها، يقول هذا مما ينفرد به الشيعة، هو كل القرآن، كلمة القرآن هم يتلاعبون. إذا قلتم ما رأيكم في القرآن هل هو محرف، يقولون لا ليس بمحرف، ولكنهم لا يصدقونكم الجواب. كلمة القرآن بينوها بشكل أوضح، كما تقول صريح بعبارة صريحة، الوحي المنزل للإعجاز. هل كل الوحي المنزل للإعجاز هو الذي بين الدفتين؟ هم لا يعتقدون بهذا، يعني غير الشيعة. أما الشيعة فيقولون نعم كل الوحي المنزل للإعجاز هو المجموع بين الدفتين. طيب، أما الروايات الواردة مما يفهم منها خلاف ذلك، فقد أجاب العلماء بأن هذه الروايات على طوائف، ولا بد أن تفرز هذه الطوائف عن بعضها، بعضها ناظرة إلى ضياع التفسير، يعني يوجد تفسير من رسول الله صلى الله عليه وآله كان ملحقا بالمصحف، ضيع هذا التفسير. يوجد تفسير من الله سبحانه ألحق بكتابة القرآن ضيع هذا التفسير، يوجد تفسير من الأئمة عليهم السلام ألحق بالقرآن حذف هذا التفسير، هذا في حق بعض الروايات، بعض الروايات لها معنى آخر، إذن لابد من فرز الروايات التي يتوهم منها التحريف وتصنيف هذه الروايات ودراسة كل صنف على حدة. وقد بين العلماء موقفهم من أصناف هذه الروايات، إن شئتم راجعوا مثلا البيان للتفسير السيد الخوئي رحمه الله فقد تطرق لهذه المسألة وبينها بوضوح.
أحسنتم، عفوا شيخ، السائل تطرق لرواية مضمونها أن الراوي كان يقرأ من مصحف الإمام فقرأ بخلاف المشهور، فقال له الإمام لا تقرأ بهذا، يقرأ كما يقرأ الناس، فما قولكم في هذه الرواية أو إشباهها؟
هب أنه توجد بعض الروايات لا يمكن تأويلها، هذه الروايات التي لا يمكن تأويلها غير مقبولة، يعني عندنا أمر ثابت بيقين وهو إن المصحف الذي بين أيدي الناس هو تمام ما أنزل من الوحي المعجز، هذا أمر ثابت بيقين. ما هي الحجة على ذلك؟ ذكروا لذلك حججا متعددة، منها السيد الخوئي يقول لا نحتاج لا إلى آية ولا إلى رواية، طبيعة الأمور تقتضي أن يحفظ القرآن بتمامه، هذا رأي السيد الخوئي، يقول اهتمام المسلمين، القرآن نص مقدس، القرآن ليس مجرد مثلا بيان لمعنى حتى ينقل المعنى من دون اللفظ، نص مقدس، حفظه مستحب، تلاوته مستحبة، تكراره مستحب، تعليمه مستحب، إذن هو نص محاط بالقدسية من جميع جوانبه، كل التقلبات فيه مستحبة، هذا النص المقدس طبيعة التقديس، طبيعة الاستحباب تقتضي اهتمام جمهور الناس به، إما لغرض ديني أو لغرض دنيوي، من يعنى بالقرآن الكريم وبحفظه وبتلاوته وبتعليمه فإنه يكون موضع التقدير في المجتمع الإسلامي، إذن إما أن يكون هذا الذي يهتم بالقرآن الكريم يريد الله فهذا باب واسع من أبواب رحمة الله، وإما أن يكون يريد الدنيا فهذا باب واسع من أبواب الدنيا، إذن طبيعة القرآن تقضي أنه محفوظ، هذا رأي السيد. مع ذلك توجد أيضا نصوص قرآنية وتوجد روايات متواترة تدل على حفظ القرآن الكريم، النتيجة ما هي؟ الدليل على حفظ القرآن الكريم دليل قطعي، وجدنا رواية، هذه الرواية تخالف هذا الدليل القطعي، تصادم القطعي والظني، أيهما يقدم؟ القطعي يقدم على الظني، إذن هذه الرواية إن لم نجد لها محملا رددنا علمها إلى أهلها، إن كانت صريحة في ذلك فنردها ولا نقبلها.
قضية أنه ألا ترون أن هذه الروايات كثيرة إلى حد أنه لا يعقل التأويل فيها جميعا؟
لا، ليست كذلك، وقد تعرض العلماء إلى تصنيفها وأنها ليست صنفا واحدا، وهذا التصنيف نظروا في كل صنف وبينوا معناه وأنه لا دلالة فيه على التحريف بمعنى الضياع أو بمعنى الزيادة في لفظ القرآن الكريم، بل هذه الروايات لها معنى آخر، الذي القسم الذي يدل صراحة على التحريف بالمعنى الباطل هو قسم غير متواتر وهو مؤول أو مردود.
هل يثبت القرآن شيخنا بالتواتر ويذكر السائل، والحال أن جميع القراءات السابع كما يقول سندها ضعيف.
سند القراءات السبع جميعا ضعيف بحيث إن القرآن الكريم لم ينقل نقلا واحدا متواترا، هذا غير مقبول، غير مقبول. القرآن الكريم منقول بالتواتر، واللفظ الذي لفظ عاصم حفص عن عاصم لفظ متواتر بين الناس، كيف لا يوجد لفظ متواتر؟
أحسنتم شيخ.
هناك روايات الشيخ علي كثيرة بالكتب، والمحققين طبعا هناك ناس من الشواذ سواء على حياة التحرير أم في روايات عدة مثلا في المقالب الفقهية كمسائل الخمس أو روايات تحريف القرآن. يعني هل يجي في بالنا نقول لماذا المحققين مثلا الروايات هذه مثلا تمسح أو تحدث حتى الناس يعني يمسك بالروايات ويشنع بها سواء في تحريف القرآن وهناك روايات هناك روايات. أنا أقول لماذا لا تشطب هذه الروايات أو تمسح إذا كان فيه تحريفات حتى العوام ما يصير عندهم خلق أو من القبيل؟
لماذا لا تشطب الروايات؟ ليس من حقنا حذف شيء من التراث، لا بد من حفظ التراث كما هو، وإلا فإن ذلك يعد خيانة. إذا وجدت كتابا هل يسعك أن تحذف قسما منه وتقول هذا هو كتاب فلان؟ ليس من حقك. إذا التصرف في تراث في التراث خيانة، نحن نقله رواة، الناقل إذا غير شيئا مما نقله فقد خان، فإذا هذا خلاف الأمانة فلا يحل. وأما ماذا نصنع إذا عرضت هذه الروايات التي توجب مثلا التشكيك أو تفهم فهما خاطئا إذا قيلت لعامة الناس؟ فالجواب إنه لا ينبغي للإنسان أن ينظر فيما يوجب اللبس عليه، يرجع إلى العالم لكي يزيل عنه الشبهة. اقرأ لا بأس من القراءة، ولكن تقرأ مع الرجوع إلى العالم، أما أن تقرأ وتبني على فهمك فهذا يعني إنك قد دخلت في تخصص غيرك، وأنت ترى أن الناس يعني التخصصات معناها إن هذه العلوم ليست علوما ضرورية يسهل تحصيلها لكل أحد، بل لا ينالها إلا من تفرغ لدراستها، الطب، الهندسة، مثلا الفقه، التفسير، هذه كلها علوم لا ينالها المرء إلا مع التفرغ لدراستها، وإذا كانت كذلك فهي تخصص. كل ما يحتاج في دراسته للتفرغ فإنه تخصص، والتخصص يرجع فيه إلى المتخصص. أما إذا دخل غير المتخصص في تخصص فإن ما يفسده أكثر مما يصلحه، وما لا يفهمه منه أكثر مما يفهمه، خصوصا تخصص الدين.
بالإذن إذا تيقن ببطلانه ونأخذ الباطل ليس في عنه
نعم، تارة تريد أن تنقد وتارة تريد أن تحذف. أنت تأتي مثلا إلى، نحن نعلم بوجود رواية باطلة مثلا في كتاب الإرشاد أو في كتاب من لا يحضره الفقيه، نعلم بوجود رواية باطلة في هذا الكتاب، هل يجوز لي أن أحذف تلك الرواية وآتي لك وأقول لك هذا كتاب من لا يحضره الفقيه؟ هذه الكلمة صدق أم كذب؟ إذن هذه خيانة، لا يسعنا التصرف بحذف التراث، وإنما يسعنا دراسة التراث ونحكم على ما في التراث، ما هو موافق للأمور اليقينية من الدين نأخذ به، ما هو مخالف لا نأخذ.
شيخنا سؤالان من بعض المؤمنين. السؤال يقول إن ظاهرة الخسوف والكسوف ظاهرتان طبيعيتان تحدد أوقاتهما من قبل علماء الفلك لسنوات قادمة، فلماذا علماء الدين يعتبرونهما حدثا مخوفا؟
نعم.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يقول أحد المخالفين بأن صلاة الشيعة على رسول الله صلى الله عليه وآله فيها خطأ لغوي، وهي اللهم صل على محمد وآل محمد، والصحيح اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى يعني.
نعم. أما السؤال عن الخسوف وأن علماء الدين يعتبرونها أمرا موجبا للخوف، والحال أن علماء الطبيعة لا يرونها، يعني معرفة الخسوف تبين أن الأرض إذا حالت بين الشمس مثلا وبين القمر إذا حال بين الشمس والأرض فإنه يحصل الكسوف، والخسوف أيضا يحصل بسبب نوع من التقارن، ولا شيء من ذلك يوجب الخوف. من قال لا شيء من ذلك يوجب الخوف؟ من أين لك؟ لمجرد أنك رأيت أن ذلك قد حصل ولم يحصل شيء، هذا ليس دليلا. لعل جميع المرات التي حصل فيها مثل هذا لعله حصل مع وجود ما يوجب الأمن لأهل الأرض، ولكن سيأتي يوم يقع هذا من غير ما يوجب الأمن لأهل الأرض فيحصل ذلك الضرر البالغ الذي يخاف، هذا جائز. من أين تدفع هذا الاحتمال؟ هل يوجد في العلم ما يدفع هذا الاحتمال؟ لا يوجد ما يدفعه. أيضا يجوز العقل أن يكون الخسوف والكسوف سببين لحصول بعض الأمراض، انتشار بعض الأمراض إلى الآن البشر لم يتنبهوا له، ولكن ربما كان ذلك كذلك، كما هو مثلا يعني في سنوات طفولتنا يقولون لا تنظروا للشمس وهي في حالة الكسوف لأنها تسبب، مثلا كانوا يقولون تسبب عمى دائما، أنا لا أدري مدى صحة هذا ولكنه شيء يقال، وحتى في زماننا هذا يلبسون نظارات خاصة إذا أرادوا أن ينظروا. ما هو السبب لا ندري. إذن من الجائز عند العقل أن يكون الكسوف أو الخسوف سببين لحصول بعض الأمراض التي لم يكتشف مثلا العلم الحديث هذه الأمراض، هذا بالنسبة للأول. وإذا يعني آخر الدواء الكي نقول فليكن قد ثبت بيقين أنه لا الكسوف يسبب شيئا يخاف ولا الخسوف، فلنفرض ذلك، لكنه مما يوجب الخوف عند من المعاصرين للشريعة، فإذا كان كذلك فلتكن صلاة الآيات لأنها توجب طمأنينة للإنسان عند حصول أمر يخاف، فإذا حصل هذا الأمر الذي يخاف يقال للمرء مثل من مثلا تحرك في الريح وهو في السفينة يقال له اذكر الله، إذا جاءت مطبات هوائية مثلا وأنت في الطائرة اذكر الله، أمر مخوف اذكر الله عنده، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. جاء في الشرع أن الذكر المخصوص عند هذا الخوف وهو الكسوف والخسوف هو ذكر بنحو بالصلاة، وهذه الصلاة واجبة مثلا، هذا شيء لا يمكننا أن ند يعني لا موجب لرده. فالتعبير بأنه مخوف أي مخوف عند الناس، هذا قلنا آخر الدواء الكي. وأما السؤال الثاني وهو الصلاة المعهودة عند الشيعة، لا أظن السؤال يعني ما هو وجه الخطأ فيها،
لم يبين يقول إن يعني عدم ذكر وعلى آل محمد هو الخطأ.
لا السائل لم يبين السؤال على الوجه الصحيح، هو يسأل عن قولك مثلا صلى الله عليه وعلى آله أو صلى الله عليه وآله. أما إذا قلت صلى اللهم صل على محمد وآله فلا شبهة فيها، لا فرق بين وآله وبين وآل محمد وبين وعلى آل محمد. إذا قلت اللهم صل على محمد جاز الجميع، الكلام ليس في هذا الكلام. لو قلت صلى الله عليه هنا هل تقول وعلى آله أو تقول وآله؟ هنا وقع الخلاف بين البصريين والكوفيين. الكوفيون قالوا لابد أن تقول وعلى آله، البصريون قالوا يصح أن تقول وآله. هذا خلاف نحوي قديم بين الكوفيين والبصريين وليس له صلة بالشيعة والسنة. هذا السؤال لا أدري من أين أخرج الشيعة والسنة في النص، هذه مسألة نحوية ليس لها صلة بالمذهب،
لأنه نقل هذا القول عن أحد السلفية.
هذا السلفي ماذا تقولون جايب العيد؟ لا، حتى كتب السلفية فيها صلى الله عليه وآله وفيها صلى الله عليه وعلى، كلاهما موجود في كتب الشيعة في كتب السنة في كتب السلفية في الجميع موجودة. هذا الخلاف خلاف نحوي، هل تقول وعلى آله أم تقول وآله؟ ما هو السبب؟ قالوا إذا ذكرت ضميرا وكان الضمير مجرورا شرطين، ثم جئت بحرف العطف، فهل تذكر اسما ظاهرا وتعطفه على الضمير المجرور أو يجب عليك أن تعيد حرف الجر؟ هذا اختلف فيه النحويون. الكوفيون يقولون لابد أن تعيد حرف الجر، البصريون قالوا لا يجب ذلك، قوله تعالى توجد آيات قرآنية كثيرة استشهد بها البصريون. وعلى أي حال هذه الآيات الكوفيون لم يسكتوا، يعني الكوفيون أيضا جاءوا بتأويلات لهذه الآيات. إذن هذه مسألة نحوية لا صلة لها بالمذاهب، ومن ربطها بالمذاهب فقد أخطأ. وعند السلفية توجد الصيغتان، والصحيح أن الصيغتين موجودتان من قديم الزمان. نحن لا نقول في الآيات لأنه ربما يعني أمكن كما ناقش بعض النحويين في الآيات وأنها من هذا القبيل أو لا، فإننا لا نستشهد بالآيات لأنه للتأويل فيها مجال، ولكن هذه الصيغة في هذه الصلاة موجودة من قديم الزمان وعلى لسان الفصحاء من العلماء القدماء، يعني مثلا مثل الشريف الرضي الشريف المرتضى، هؤلاء من العلماء العرب المتضلعين. لا نقول حجة لا نقول يستشهد بكلامهم لكن ليس بمثل هذا يؤاخذ، يعني مثل هذه الأخطاء إن كان خطأ لا يقع فيه مثل هذا. وعلى أي حال مسألة فيها خلاف نقول له إن صرت من أتباع الكوفيين قل وعلى آل محمد وعلى آله، إن صرت من أتباع البصريين قل وآله. المسألة ليست يعني كثير مشكل، اختر ما تراه الصحيح. نعم ورد في بعض الروايات إن الله لا يستجيب الدعاء الملحون، عهدي بعيد بهذه الرواية، ولكن يوجد أيضا كلام في تفسير الدعاء الملحون من معاني ذلك، يعني المعاني المحتملة الدعاء الذي فيه خطأ. طيب ما هو ذنبه الذي لا يحسن العربية ويلحن؟ بعضهم فسر اللحن بالألحان، يعني الدعاء الذي بالألحان، بعضهم فسر اللحن كما هو الأقرب، يعني اللحن يعني الخطأ في اللفظ، ربما أحسن يعني محمل لهذا أن يقال الدعاء الملحون قصدا لا الملحون خطأ. كيفما كان هذه مسألة نحوية، الأمر فيها واسع، ومع ذلك إذا أردت المتفق عليه قل وعلى آله.
في السؤال السابق تكلمتم أنه قد يكون المراد أنها محفوفة للسابقين لمن عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إن كانت كذلك فلماذا يصلي من لا يخافون من هذه الظاهرة؟
وجوب الصلاة مطلق، الوجوب ليس معللا بالخوف، يعني الخوف ليس علة وإنما هو حكمة، وهذا الحكم واجب على الجميع. الحمد لله رب العالمين.